أما إذا انقطعت العلاقة كما حدث لامرأة العزيز بالخيانة، وحدثت لامرأة نوح وامرأة لوط ليس بالخيانة الزوجية، ليس بالخيانة الشرف، زوجات الأنبياء لا يخلن بالشرف حفظا للأنبياء، لكن خيانة العقيدة عندما انقطعت صلات التكاثر أو عندما تنقطع صلات العقيدة أو صلات الشرف أو تنقطع صلة التكاثر عندها تستعمل كلمة امرأة. فنجد هذا في امرأة نوح وامرأة لوط بانقطاع العقيدة، ونجدها في زوجة العزيز بخيانة الشرف، ونجدها في امرأة زكريا بعدم وجود الولد. لكن لما جاءها ولد ووهبنا له يحيى صارت زوجة، فقال تعالى ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. فكلمة زوج وزوجة للعلاقات الوثيقة التي تبنى بها الأسرة ولبناء الأسرة بالتكاثر. ولذلك يكثر الله عز وجل من استعمال كلمة الزوج حتى في النبات وحتى في الحيوان، لأنها إشارة إلى التكاثر. معنى دقيق ذكره العلماء ينبهون ألا نقرأ القرآن مرة أخرى بنفس الصورة. ونموذج آخر عجيب وقفت عليه في قوله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام لما يتكلم عن فضل الله عز وجل، يقول هو يطعمني ويسقي وإذا مرضت فهو يشفي والذي يميتني ثم يحيي. لاحظوا استعمل لما تكلم عن الطعام والشراب استعمل قبلها هو، هو يطعمني ويسقي، ولما تكلم عن الشفاء وإذا مرضت فهو يشفيني، ولما تكلم عن الحياة والموت ما استعمل هو، قال والذي يميتني ثم يحييني. لماذا يستعمل هو في هذه المواطن ولم يستعملها في موطن الحياة والموت؟ قال العلماء لأن في مواطن الطعام والشراب قد يتبادر إلى الذهن الذي أطعمك أو سقاك إنسان، لما أتيك بالطعام قد يتبادر لذهنك أن أنا الذي أطعمتك، أنا الذي سقيتك، وكذلك قد يتبادر لذهنك عندما تذهب إلى طبيب أن هو الذي شفاك، فاحتاج الأمر أن يؤكد أن الطعام والشراب والشفاء ليس من صنع الخلق وإنما من عند الله، فاحتاج أن يؤكد بكلمة هو، هو الذي يطعم، هو الذي يسقي، هو الذي يشفي. أما عندما جاءت قضية الحياة والموت فلا أحد يجادل ويدعي أنه هو الذي يحيي ويميت، الله تعالى هو الذي يحيي ويميت، فمحتاج إلى التأكيد بكلمة هو. انظروا وتأملوا رحمكم الله. وكذلك نجد استعمال كلمات متقاربة لكن الله سبحانه وتعالى يفرق بينها. يقول تعالى أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، وفي آية أخرى يقول أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. فمرة قال يعقلون ومرة قال يعلمون، لماذا؟ نفس النص بالضبط، الفرق أن مرة قال يعقلون ومرة قال يعلمون. نحن نمر على مثل هذه الأشياء، نقول بعض العلماء حتى الذين لا يدرسون يقولون كلمات مترادفة تعني نفس الشيء، أبدا لا تعني نفس الشيء. القرآن معجز في كل لفظ منه وفي كل حرف، ما هو نفس الشيء. ننظر إلى سياق الآيات، ننظر إلى ما قبلها وما بعدها حتى نعرف لماذا قال هناك يعقلون وهنا قال يعلمون. أما في الأولى فهي في قوله تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. أما في الآية الأخرى فقول الله تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا
أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هل كل عاقل عالم؟ لا. هل كل عالم عنده عقل؟ نعم. ما يمكن أن يعلم الإنسان إلا بوجود عقل، لكن ليس كل من عنده عقل وصل إلى العلم. فالله سبحانه وتعالى يقول في الآية الأولى، يقول كان ممكن أن يهديهم عقلهم، يهديهم إلى خلق السماوات والأرض وإلى خلق الخلق وإلى الأرض وإلى الحيوانات وما فيها، لكنهم ما اهتدوا بعقلهم. فالعقل لم يهدهم، عقلهم لم يهدهم إلى الحق، فهم صاروا كالحيوانات، صم بكم عمي، فهم لا يعقلون. لا نفعهم سمع ولا نفعهم بصر ولا نفعهم عقل أبدا. الإنسان إذا ما اهتدى بعقله هل ممكن أن يهتدي بطريقة أخرى؟ نعم، ممكن أن يهتدي بأن يعلمه أحد آخر. يعني هناك نوعين من العلم، علم مباشر بأن يهديني عقلي إليه، وهناك علم غير مباشر وهو أن يأتي من يعلمني. فالآية الأخرى تتكلم عن العلم الأول، العلم المباشر الذي يحتاج إلى عقل، لكنه لم ينفعهم. فقال أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. في الآية الأخرى، طيب ما نفعكم هذا العقل المباشر؟ جاءكم رسول وجاءكم بكتاب، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، علم غير مباشر ليس منك وإنما من مصدر خارجي، ماذا تحتاج؟ فقط تتقبل، لا تحتاج أن تبذل جهدا وإنما تتقبل فتعلم. ومع ذلك رفضوه، قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. فلما كان العلم المباشر احتاج العقل، تحدث عن العقل، ولما كان العلم المأخوذ من غيرهم جاء بكلمة العلم. فتأملوا رحمكم الله. وآيات أخرى أحيانا أيضا نمر عليها ولا نتأمل. يقول تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، ويقول تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه. الفاحشة أليس ظلم للنفس؟ بلى. فعل السوء أليس ظلما للنفس؟ بلى. فلماذا يقول فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم؟ كأن شيء مختلفين. ويقول ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه، كأنه فرق السوء عن ظلم النفس. فتحدث العلماء عن ذلك، قالوا الفاحشة فعل منكر، يسرق يزني، فعل السوء فعل منكر، نفس الأفعال هذه فعل من أفعال المنكر، وهي ظلم للنفس. نعم، لكن خص ظلم النفس بشيء، وهو أن فعل الفواحش أو فعل السيئات يقصد من ورائه حصول اللذة، حصول مغنم، يزني، يشرب خمر، يريد لذة، يسرق، يريد أن يكسب هذا المال يتلذذ به. أما ظلم النفس الذي يشير إليه القرآن الكريم هنا هو الفعل المنكر الذي لا يجلب نفعا في الدنيا ولا في الآخرة. مثال على ذلك أن يشهد على بريء، لما يشهد على بريء شهادة زور فيوضع هذا الإنسان في سجن أو يضرب أو غير ذلك. ماذا كتب أنا عندما أشهد شهادة زور؟ لا شيء، ظلم بحث للنفس ليس فيه لذة ولا منفعة في الدنيا ناهيك عن العذاب في الآخرة. فالفاحشة أو السوء قد يتلذذ من ورائها الإنسان في الدنيا وعقابها في الآخرة، أما ظلم النفس فهو أشد الظلم، إذ ليس وراءه نفع لا في الدنيا ولا في الآخرة. فيشير القرآن الكريم إلى هذا التفريق، أن الفاحشة والسوء قد يكون من ورائها لذة في الدنيا، أما ظلم النفس فهو النوع من المنكرات الذي ليس فيه نفع لا في الدنيا ولا في الآخرة. تأملوا ذلك رحمكم الله. ونجد كثيرا في القرآن الكريم يخرجهم من الظلمات إلى الأنوار، مقابل الظلمات نجد دوما نور، يجمع الظلمات ويفرد النور، لأن الظلمات كثيرة، هو النفس وكل إنسان هواه يختلف عن الآخر، والفواحش وكل فاحشة تختلف عن الأخرى، الظلمات كثيرة، أما النور فواحد من الله رب العالمين. فجمع الظلمات بتعددها واختلاف أهواء البشر فيها، فالإنسان يحب شيء يحب شيء آخر من هذه الظلمات، أما النور فلا يمكن أن تأخذ جزء من النور وتترك الباقي. فوحد النور وأفرد النور وجمع الظلمات. ثم نجد شيئا أعجب في كتاب الله رب العالمين، وهو اختيار وصياغة الجمل، بحيث يختار الله عز وجل من الكلمات ما يوحي بمعنى يريده القرآن الكريم، يصف حالة معينة فيختار من الكلمات ما يعطيك هذه الحالة. لنأخذ قول الله تعالى: قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا. هذه الكلمة أو الجملة قالها أبناء يعقوب عليه السلام لما رأوا أباهم يعقوب ما اكتفى بوجود 10 أولاد عنده 10، لكن قلبه معلق بيوسف، فظل يبكي على يوسف حتى ابيضت عيناه من الحزن، فيعيبون عليه هذا الموقف: إلى متى ستذكر يوسف؟ والله ستظل تذكر يوسف إلى أن تهلك، فالله تبدأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا، يعني والله لا تزال تذكر يوسف إلى أن تهلك. لكن فرق كبير بين ما قلته الآن في كلام البشر وبين ما يقوله الله عز وجل في وصف هذه الحالة الغريبة لأب ما استطاع 10 أولاد أن يملأوا قلبه، لأن قلبه معلق بيوسف عليه السلام. فوصف هذه الحالة الغريبة تحتاج وصفا غريبا واختيار أغرب الكلمات. وانظروا ماذا قال العلماء: قالوا تالله، يقول العلماء ما قالوا والله أو بالله، كلمة والله أشهر على الألسن، بالله أشهر في القسم، تالله أقل استعمالا، فجاء بأقل الأحرف استعمالا في القسم تالله، ولم يأتي ب والله أو بالله، فاستخدم القسم الغريب. وجاء إلى أخوات كان فما استعمل لا تزال لا تظل، وهي أكثر استعمالا، وإنما استعمل تفتح وهي أقلها استعمالا أغربها. ثم جاء إلى ألفاظ الهلاك وهي كثيرة جدا، الموت والهلاك، ما قالوا حتى تموت أو حتى تهلك، وإنما قالوا حتى تكون حرضا، وهي أقل كلمات الهلاك استعمالا. فجاءت الجملة لتصف الوضع الغريب الذي يعيشه الحالة النفسية ليعقوب عليه السلام. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا. فتأملوا رحمكم الله في الاستعمال الدقيق للقرآن الكريم، وضع كل حرف وكل كلمة في مكانها فيما يتناسق مع المعنى. ولنأخذ نموذجا ثانيا، يقول الله عز وجل: ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك. في وصف الله سبحانه وتعالى يصف لنا الضعف البشري أمام عذاب الله رب العالمين، كيف أن الإنسان ضعيف ووصل من الضعف إلى أنه لا يتحمل شيئا من عذاب الله. فأراد الله عز وجل أن يصف لنا الضعف البشري أمام أقل درجات العذاب، ولم يستعمل هذا الأسلوب البشري، ضعف البشر أمام أقل درجات العذاب. فانظروا وتأملوا معي كيف يصف الله عز وجل هذا العذاب بأنه عذاب قليل. يقول الله عز وجل لئن، إن تفيد ماذا؟ تفيد التشكيك، يعني إذا أصابهم، يعني يمكن يصيبهم ممكن ما يصيبهم. فإن بحد ذاتها تفيد أنه احتمال، ثم ما قال ولئن أصابهم العذاب، وإنما قال ولئن مستهم، والمس أقل درجات الإصابة، ما أصابهم وإنما مسهم مسا، يعني بس هكذا لمسة بسيطة، فاستعمل من أنواع الإصابة أقل درجاتها وهو المس. لئن مستهم، ما قال ولئن مستهم العذاب، نفحة مستهم، ما مستهم العذاب، وإنما مستهم نفحة من العذاب. فجاء بكلمة نفحة مع تنوينها للإشعار بضعفها وحقارتها درجة بسيطة جدا، ثم قال من، ما قال مستهم نفحة عذاب، وإنما نفحة من، والتي تفيد التبعيض بعض العذاب يعني. انظروا وتأملوا رحمكم الله، ثم أضاف إليها من عذاب، ما قال نفحة من العذاب، وإنما قال من عذاب ربك، فاستعمل كلمة رب التي تفيد الرحمة، ليشير إلى أن هذا العذاب من الله الرحيم. ثم أضاف لها حرف الكاف، فما قال نفحة من عذاب الله ولا نفحة من عذاب الرب، وإنما من عذاب ربك يا محمد، وأنت أيضا رحيم وربك رحيم. فوصف العذاب بأقل درجاته، إن مستهم نفحة من عذاب ربك يا محمد، فأي درجة من العذاب أقل من ذلك؟ فإذا كانوا لا يستطيعون أن يصبروا على هذه الدرجة القليلة من العذاب، فكيف بعذاب الله رب العالمين؟ هكذا دقة القرآن الكريم، ودقته تجدها كذلك في آيات القرآن الكريم، كيف تستعمل الكلمة المناسبة للسورة وليس فقط للحديث عن الآية، وإنما ما يتعلق بها من حديث حواليها. انظروا إلى قول الله عز وجل وترى الأرض حامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، هذا في آية. في آية أخرى يقول عز وجل ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. هنا استعمل هامدة وهنا استعمل خاشعة، نفس المعنى، الهامد والخاشع هنا مقصود به أنه لا يتحرك، أرض ساكنة لا تتحرك، ينزل عليها الماء تهتز وتنمو منها النباتات، وصف لسكون الأرض في الحالتين. لماذا استعمل هنا هامدة وهنا استعمل خاشعة؟ لنتأمل. يقول تعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. تعليق على ماذا؟ على إنكار البعث، إحياء من لا شيء، يتكلم عن خلق الإنسان من تراب ميت لا شيء ساكن، ثم كيف يتحول إلى نطفة ثم أطوار الخلق ويصبح طفلا، كيف خلقه من لا شيء وأخرجه من تراب فأحياه. ونموذج آخر هو الأرض الحامدة الساكنة، كيف لما ينزل عليها الماء تهتز وترضو وتنبت من كل زوج بهيج. حياة من لا شيء. تراب يطلع منا نبات. تراب يخرج منه إنسان. هذا الرد على قضية إنكار البعث. فكما خلقكم وخلق النباتات من أرض هامدة ومن تراب فكذلك ستبعثون من تراب. لاحظوا سياق الآيات عما يتكلم. لنقرأ الآيات التي وردت فيها كلمة أنك ترى الأرض خاشعة. يقول تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. وما قال وأنبتت من كل زوج بهيج، لأن الحديث هنا ما هو عن إحياء الموتى، ما هو عن البعث. الحديث هنا عن الصلاة، عن العبادة، عن السجود، عن التسبيح، ما هو عن إحياء الموتى. فلما كان الحديث عن الإحياء استعمل كلمة هامدة وأنبتت من كل زوج بهيج. ولما كان الحديث عن العبادة، عبادة الليل والنهار والشمس والقمر والملائكة يسبحون لا يسأمون، جاءت لفظ خاشعة لتتناسق مع معنى الصلاة والعبادة والخشوع لله رب العالمين. وما احتاجت بعدها ان يقول وانبتت من كل زوج بهيج، لان ليس لها علاقه بالموضوع، بينما في الايه الاولى كان لها علاقه بالموضوع فجاءت. سبحان من ابدع هذا القران لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ومن اسلوب القران العجيب استعمال الفاظ حسيه، الفاظ تدل على امور حسيه للتعبير عن معاني معنويه. كلمه وادي كلمه حسيه، مكان بين الجبال والاماكن المرتفعه نسميه وادي، لكن الله سبحانه وتعالى استعمل هذه الكلمه في موطن حسي. يقول الله عز وجل والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون. هل المقصود أن الشعراء يذهبون إلى الوديان يتمشون؟ أبدا، وإنما المقصود أنهم يفيحون في أنواع الفكر وأنواع الحديث وأنواع الكلام تجاه على مدح على غير، يهيمون في كل وديان الفكر. فعندما تتأمل ذلك ترى التعبير الدقيق، يهيمون في الوديان يفيحون في الأرض، هذا بالنسبة للرعاة، أما بالنسبة للشعراء فيهيمون في وديان الفكر ويهيمون في وديان اللغة فيأتون بأصناف الحديث. ومن استعمالات القرآن استعمالات دقيقة مرة أخرى لاستعمال الكلام الذي يدل على أمور حسية للتعبير عن معاني معنوية. اقرأوا قول الله تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. القذف عادة نستعمل الأمور الحسية، الدمغ وهو ختم الدماغ ختم الرأس، نستعمل الأمور الحسية زاهق خلاص الإنسان مات، نستعمل الإنسان الذي فيه حياة. فنجد سبحان الله كيف يستعمل الله عز وجل كأنها معركة، معركة يصورها بكلمات قليلة. نقذف بالحق على الباطل، حق ينطلق، حق كأنه صار جسد، حق ينطلق فيصيب الباطل في رأسه فيدمغه فتخرج روح الباطل فإذا هو ذاهب. أي تصوير عجيب هذا باستعمال شبه لما ما قال الحق يثبت بطلان الباطل، كلام بشر هذا الذي نقوله، لكن تصوير القرآن كأنها معركة بين الحق والباطل، والحق انتصاره فيها ساحق بالضربة القاضية على الرأس، بل نقذف بالحق فينطلق الحق كأنه كرة شديدة القوة قريبة على الباطل فيضربه بالرأس تصيبه فإذا هو جافع. سبحان الله، أي وصف عجيب هذا للقرآن، كيف يقف معركة الحق والباطل في كلمات معدودة. بل اقرأوا ربنا أفرغ علينا صبرا، أفرغ يفرغ يعني صب، لكن ببساطة بسلاسة، ما هو بخشونة وبشدة، وإنما الصب بسلاسة ونعومة، ومعها معنى آخر وهو أن يملأ الفراغ. أفرغ يعني املأ فراغنا بالصبر. أفرغت الحليب في الكأس يعني صبيت بهدوء وبلي حتى ملأته. أفرغ علينا صبرا يعني أدخل الصبر بدون شدة برفق ولين حتى تملأنا صبرا. فلما كان الأمر تعامل مع المؤمنين كان تعامل برفق ولين وبكمية تجعلهم يصبرون. قال هذا بقول الله تعالى فصب عليهم ربك سوط عذاب، ما أفرغ وإنما صب العذاب صبا عليهم بلا رحمة. فتأملوا كلمتين لهما نفس المعنى، استعمل هذه مع المؤمنين واستعمل هذه مع الكفار. وانظروا كذلك إلى استعمال القرآن الكريم، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. طغى من الطغيان المؤذن بثورة وثوران، طغى نقول طاغية يعني خلاص سيطر وتجبر، كذلك الماء طغى، طغى الماء يعني سيطر على الأرض. وانظروا إلى قول الله تعالى، شوفوا الكلمات ودقتها، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. شوفوا كيف الصرصر كأنها رشاش، صرصر كأن رشاش يعني ينطلق. سبحان الله، استعمال دقيق، صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. إذا تتابعت صرصر وعلى بعضها وعلى بعضها تعطيك معنى الشدة وتعطيك معنى التتابع، فأي استخدام دقيق للألفاظ ليعطي المعاني. وانظروا إلى قول الله تعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم، ما قال يذبحون وإنما قال يذبحون، ليشعرنا بما حدث أولا ويشعرنا بكثرة ما حدث ثانيا ويشعرنا بنوع ما حدث ثالثا. ليس ذبح وإنما تذبيح للأطفال حتى نشعر ببشاعة الجريمة. وانظروا إلى استعمال قول الله تعالى إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. يوم عبوس، يعبس وجهه، مكشر وجهه، متضايق، يوم يعبس. شوف سبحان الله، كلمة تعطى للمعاني الحسية فضربها لمعنى معنوي حتى نتخيل شكل ذلك اليوم أنه يوم شديد. إلا على المؤمنين فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. وانظروا إلى استعمالات اللغة، لغة العرب طبعا. لماذا اختار الله عز وجل القرآن على لغة العرب؟ لأن ما في لغة، ما في لغة في العالم فيها من المفردات بقدر مفردات اللغة العربية. إذا رجعنا لأصول الكلمات مثلا ضرب، ضرب نجد اشتقاقاتها كثيرة جدا، مضروب ضارب يضرب وسيضرب وضربناهم وضربا، عندنا اشتقاقات كثيرة كل واحدة تعني معنى آخر. بس مقارنة بسيطة في اشتقاقات الكلمات، اللغة العربية تستطيع أن تستق من الكلمة بحدود 40 اشتقاق، بينما اللغة الإنجليزية الحد الأعلى هو 12 اشتقاق. فإذا رجعت إلى أصول الكلمات، أصول الكلمات الإنجليزية حوالي 20,000 أصل، بينما اللغة العربية أكثر من 50,000 أصل. إذا أخذت 50,000 وضربتها في 40، قارن هذا ب 12,000 وتضربها ل 20، إذا عندك مجال واسع لاختيار الكلمات. والأعجب من هذا والأجمل أن العرب عندما الله سبحانه وتعالى علمهم لغتهم جعل الكلمات متناسقة مع المعاني، جعل الكلمة متناسقة مع المعنى، واختار الله عز وجل أبرز الكلمات التي تتناسق مع المعاني. خذوا وانظروا في آية نكررها دوما، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. لاحظ تكرار حرف الواو والسين في الوسواس وكلمة يوسوس، تكرار. يقول العلماء التكرار يدل على التكرار، تكرار الحروف يدل على تكرار الفعل، فوسواس ويوسوس لا يفعل ذلك مرة واحدة وإنما يفعل مرات متكررة. فاختار هذه الكلمة، ما قال الذي يحنس في صدور الناس، وإنما قال يوسوس، ليدل على أمرين، أنه أمر خفي تجده بطبيعة الكلمة يوسوس، شيء خفي ليس يصطرخون، كلمة واضحة شديدة قوية، فرق في الموسيقى الكلمة كما يقولون، وتدل أيضا على التكرار. مثال ثاني على هذا في آية نقرأها يوما، إذا زلزلت الأرض زلزالها، تكرار، لأن الزلزال من طبيعته لا يقف في حادث واحد وإنما يتكرر، والكلمة تدل على اهتزاز، زلزل زلزل، بينما وس 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 تجد الفرق. فسبحان الذي أنزل القرآن واختار من لغة العرب ما يدل على المعاني. واقرأوا قول الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، ما قال وليطوفوا بالبيت العتيق، قال وليطوفوا. لماذا؟ لأن المطوف سبع أشواط، لو قال وليطوفوا لكفى صوت واحد، لكن يطوف يدل على التكرار، ما حدث مرة واحدة. وكذلك في قصة يوسف عليه السلام، لما امرأة العزيز دعت النسوة واعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، فلما خرج يوسف كانت الوحدة معها تفاحة وفيها سكين قطع التفاحة، فلما رأينه أكبرنه جمال ليس من جمال البشر، وقلنا حاشا لله. متى قلنا حاشا لله؟ فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله، ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. الله سبحانه وتعالى ما قال وقطعنا أيديهن، قال وقطعنا، يعني قطعنا وقطعنا وقطعنا. تخيل إنسان يقطع السكين إيده وما يشعر، بل يكرر القطع، معناها أنه مشغول بشيء شغله هذا الشيء عن الألم الذي يجده بقطع السكين لليد. ما الذي شغلهن هذا الانشغال؟ جمال يوسف عليه السلام. هل سمعتم بجمال
يشغل امرأة الى درجة انها لا تشعر بقطع السكين بيدها وتكرر هذا الفعل، فدل كثرة تقطيع الايدي على درجة جمال يوسف، فاراد الله عز وجل ان يعبر لنا ويصور لنا جمال يوسف المظهر بتقطيع ايدي النسوة. سبحان الله. وانظروا الى قول الله تعالى: واذا اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا، يعني مبلغا كبيرا، فلا تاخذوا منه شيئا اتاخذونه بهتانا واثما مبينا. وكيف تاخذونه، الله سبحانه وتعالى يبشع لنا هذا الامر، وكيف تاخذونه، يريد ان يبشع لنا ان الانسان اذا طلق زوجته ياخذ الاموال التي اعطاها اياها، يمنعها حقها، فبشع ذلك، تبين ذلك اولا بكلمه القنطار، يعني شيء كبير، وبين ذلك قال: اتاخذونه بهتانا، والبهتان اكبر الكذب، واثما مبينا، ما هو فقط اثما وانما اثما واضحا، ان ياخذ الرجل بعد ان يطلق زوجته ياخذ حقوقها ونفقتها. وكيف تاخذونه، ايضا تبشيع، وكيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض بعد العشره التي كنتم عليها، كيف تاخذها، كيف تنكر الجميل وتنكر الوفاء وتنكر العلاقه الطيبه وتنكر الإفضاء وهو كشف الأستار والأسرار، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. لاحظ الكلمة غليظا، تدل على الضخامة والفخامة، أن هذا الميثاق، ميثاق الزوجية، لما تقول على سنة الله ورسوله، أن ترتبط بعقد ليس كعقود البشر العادية، وإنما عقد غليظ ثقيل لا يكفر قطعة، ميثاق شيء يربط، موثوق، ربط، ما هو ربط بس، تخيل حبل سفينة ومربط، كيف يكون ميثاقا غليظا؟ هكذا وصف الله سبحانه وتعالى علاقة الأزواج ببعضهم، حتى يبين لنا قدسية الزواج، قدسية هذه العلاقة الزوجية. سبحان الله، كل الزوج يحيك، يحيي لك بعظمة هذه العلاقة وحرمة مثل هذه العلاقة وحرمة الظلم حتى بعد أن تنقطع العلاقة، فجاءت الآيات وجاءت الكلمات وجاء اختيار الألفاظ ليدل على قدسية هذه العلاقة الزوجية. كلام الله عز وجل دقيق، ما تجد كلمة مكان كلمة، ولا تغني كلمة عن كلمة. وإذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني أرى 11 كوكبا، ما قال إني أرى، غورا لما قلتها حسيت أن في غلط، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. بينما إبراهيم عليه السلام يقول: إني رأيت في المنام أني أذبحك، أنا إني أرى في المنام أني أذبحك، أليست نفس المعنى؟ كلاهما رأوا إياه في المنام، لكن يوسف يقول إني رأيت، وإبراهيم يقول إني أرى، هل هناك فرق؟ طبعا هناك فرق، عندما يقول إني رأيت يعني رأيت مرة واحدة، رأوا إياه مرة واحدة، لكن من غرابتها وعجبها رأى 11 كوكب والشمس والقمر يسجدون، فما استطاع أن ينساها، وعرف أن وراءها مغزى، فجاء يستفي أباه بها. أما إبراهيم عليه السلام فالرؤيا بذبح ابنه تكررت له: إني أرى، ما رأيت، إني أرى وما زلت أرى، تدل على الاستمرار، إني أرى، لأن هنا موقف غريب جدا، نبي يذبح ابنه بدون دم، فاحتاج الامر للتكرار حتى يشار الى انها مقصودة وليست امنية من امان الشيطان ولا ابغاث احلام، لا، هذه رؤى الانبياء حق،
فأراد الله سبحانه وتعالى أن يطمئن أنها حق فكررها له عز وجل، ولذلك قال إني أرى ولم يقل إني رأيت. وفي قصة صاحب الجنة، صاحب الجنتين، لما أنكر البحر وكفر بنعمة الله عز وجل فجاءه العقاب، يقول الله عز وجل وأهلك ثمره،
لا ما قال وأهلك ثمره
وأفسدنا ثمره،
لا،
وإنما قال وأحيط بثمره، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها. أحيط يعني من كل مكان، أحيط من كل مكان، دائرة أحاطت بثمره فما استطاع أن ينقل شيئا من هذا الثمر، أحيط بثمره كأن ترى دائرة تحيط بهذا الزرع وتأكل حتى تأتي إلى وسطه فتنهيه، وترى الناس واقفين حوالين هذه الدائرة لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا لإيقاف هذا الحريق. أحيط بثمره، كلمة تعني الموقف بالضبط، أنه لا مجال لأن ينجو شيء من هذا الثمر ولا مجال لأحد أن ينقذ هذا الثمر لأنه قد أحيط به من كل مكان. حتى الذين منكم يعرف التجويد، يعرف قضية المدود، حتى المدود في موضعها، يقول الله عز وجل وما أرسلناك إلا جميعا للناس، ما قال ما أرسلناك إلا للناس جميعا، وإنما قال وما أرسلناك إلا كافة للناس. حتى المد هنا يوضح أن المسألة عامة وليست محدودة، ليست جميعا فقط، وإنما كافة، كأنك تمسك قلم وتحيط بالكرة الأرضية وتقول إيه حواليها كلها كافة، ما كان لكلمة جميعا أن تغني في هذا الموطن، تغني في مواطن أخرى، لكن في هذا الموطن ما تغني، لأنها تعني كل الخلق، ليس فقط في زمانه صلى الله عليه وسلم وإنما في كل زمان، وليس فقط في جزيرة العرب وإنما لكل الأرض. فجاءت كلمة كافة لتستوعب هذه الأرض وتستوعب هذا الزمان جميعا قصيرة، ما تشعرك هذا الشعور، بينما كافة بمدها المتقن يعطيك هذا المعنى. وجاء القرآن أيضا وقد امتلأ بالأحكام وامتلأ بالمعاني، فظن بعض الناس أنه كأن في بعض الأمور ما تستقيم مع بعض آخر، كأن فيها تناقض، فجرأ عليه بعض المستشرقين فقالوه صراحة، أما في نفوس المؤمنين فقد يجدونه لكن لا يرون له تفسيرا فيسكتون ويمرونه، ولا تناقض في القرآن. ولنضرب بعض النماذج حتى توضح هذا الأمر، أن كل ما في القرآن متقن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. يقول تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، هذه في سورة الأنعام، ويقول في سورة فاطر ولا تزر وازرة وزر أخرى، وكذلك في سورة النجم ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني ما في إنسان يحمل ذنب غيره. ثم يأتي في سورة العنكبوت فيقول ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، كيف لا يحمل وزرا لأي شخص آخر، ثم يقول هنا يحملون أثقال بالإضافة إلى ذنوبهم، يعني ذنوب بالإضافة إلى ذنوبهم. تمييز القرآن عجيب، عندما تتأمل في هذه الآيات تجد أن الحديث عن الفرد الذي يذنب وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى، لما تحدث عن لا تزر وازرة وزر أخرى في سورة النجم كان الحديث عن الفرد الذي يذنب، لكن عندما
ينتقل الإنسان من الذنب إلى الإضلال عندما لا يكتفي بأن هو يسرق وإنما يعلم الآخرين السرقة، لا يكتفي بأن يشرب الخمر وإنما يشجع الآخرين على شرب الخمر، لا يكتفي بأن يتعاطى المخدرات بل يجعل الآخرين يتعاطونها وأمثال ذلك من الفواحش. فكل ذنب يفعله من علمه كل ذنب ينتقل إليه هو أيضا. هذه الأثقال أن تأتي متى؟ عندما يضل الإنسان غيره. وجاء توضيح ذلك في قول الله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. فلا تناقض، عندما يضل الإنسان لا يحمل إلا ذنبه، عندما يضل غيره يحمل ذنبه وذنب غيره. غاية أخرى تحدث عنها العلماء بالآيتين فيها شيء عجيب. يقول الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه. الحديث عن من؟ عن الوالدين الأب والأم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسان. ثم فجأة مثال الأب: حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. بدأها بالوالدين وختمها بالوالدين. لكن عندما تحدث عن النعم تحدث فقط عن نعمة الأم على ولدها ولم يتحدث عن نعمة الأب. آية أخرى نفس النعمة نفس الصورة: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في 2 عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. لماذا تخصيص الأم؟ بينما الآية في بدايتها وفي نهايتها تتحدث عن الوالدين، لماذا تخصيص فضل الأم؟ الله سبحانه وتعالى يعلمنا ويذكرنا بفضل الوالدين، أن فضل الوالدين عظيم. ولذلك بدأت الآية وانتهت بالتأكيد على فضل الوالدين والتوصية بالوالدين والشكر للوالدين. يا شباب المسلمين، الله سبحانه وتعالى يكرر بر الوالدين. لماذا؟ لأن فضل الوالدين عليك عظيم، فضلهما عليك عظيم. لو تأملت في فضل الوالدين فتجد أن فضل الأب متى يأتي؟ متى يبرز؟ يبرز لما الإنسان يكبر، يكون دور الأب في تعليمه وفي تأديبه وفي الإنفاق عليه ويشتري له سيارة ويدرسه ويشتري له ملابس. يشعر الإنسان بفضل والده عندما يكبر أكثر مما يشعر بفضل أمه. فضل الأم يتبين أكثر في مرحلة الطفولة، بالذات في مرحلة الحمل والولادة والرضاعة. لكن من منكم يتذكر هذه الفترة؟ من منكم يتذكر وهو جنين؟ من منكم يتذكر وقد ولد وزفرات أمه به، زفرات أمه به؟ من يتذكرها؟ من يتذكر أمه وهي ترضعه؟ هذا فضل لا يتذكره الإنسان، بينما الفضل بعد ذلك للأم والأب. عندما يكبر الإنسان فضل التربية وفضل الإنفاق وفضل النصيحة بارز واضح، فعندها يعرف الإنسان هذا الفضل فيشترك فيه الأم والأب. لكن الفضل المنسي هو فترة الحمل والولادة والرضاعة. أراد الله سبحانه وتعالى أن يذكرنا بهذه الفترة المنسية، الفترة التي يغفل عنها الإنسان. ولذلك تجد في الآيتين التذكير بفضل الأبوين والتذكير بفضل الأم في تلك الفترة. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله، فصاله يعني رضاعته إلى أن بلغ الفطام 30 شهرا
الباب يبين الآية الأخرى: وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فكلا الوالدين لهما فضل عليك، لكن فضل الأم فضل خاص بالذات في تلك الفترة التي لا يشارك فيها الأب. فتأملوا رحمكم الله وسبحوا الله جل الحبيب العزيز. السلام عليكم ورحمة الله.
كنتم مع إعداد تفسير القرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور صالح الوداد، وأشكركم قرطبة لاهتمام إخباراتنا والثقة بها. اليوم الهاتف رقم
وجميع ما في الكون شاهد أن الإله الحق واحد.